يعود الشاهد إلى هذا الكتاب الرياض الروض النظير، آخذ على نفسي أشياء أتعجب الآن ولا عجب، وكل إنسان لابد أن يمر في هذا الطريق. لذلك أنصح أن لا يتعجلن أحد بتأليف كتاب ونشر على الناس. وأرى، وهذا أقوله بكل صراحة، أن أي رد يصدر علي فأنا أنتفع به، ثم الجمهور ينتفع من ورائه، لكن الناشر لا ينتفع به إذا كان بعد غضا لم ينضج، فإنما يستفيد بعد أن ينضج بعلمه. والذي أراه أن كثيرا من إخواننا الناشئين الآن تصدر منهم كتب عبارة عن نقد ورد، ولا تصدر منهم كتب لمعالجة بعض المواضيع التي لا نجد لها كتابا مشهورا بين أيدي الناس. فكثيرا ما ألفت كتب في الأذكار، كثيرا ما ألفت كتب في الأذكار ليس فيها مزية تذكر حتى يعاد إيش النشر، وإنما يأخذ من هنا بعض الأحاديث ومن هنا بعض الأحاديث، وتأليف من؟ فلان، وتحقيق فلان. أين التحقيق؟ كل هذا عبارة عن جمع من هذه الكتب التي سبقنا إليها بكثير. لو أن إنسانا ما ألف تأليفا ما كما فعل بعض الأفاضل في اليمن، الشيخ مقبل، صحيح الناسخ والمنسوخ ولا إيش عنوانه؟ هذا نعم. لا لا في أظن نعم هيك أذكر فيه له كتاب. هذا شيء مهم، ما في هيك شيء؟ إيش إذا؟ مسند في أسباب النزول، هذا صحيح، لكن قائد في ذهني أيضا في شيء في نعم دلائل النبوة. القصد أنه لو طرق طارق مثل هذه المواضيع التي لم يسبق إليها قديما فهذا هو الذي ينفع. أما مواضيع طرقت أو انتقاد أخطاء بعض من سلف للنقد، وليس بالمناسبة يأتي إنسان ويؤلف مثلا مثل هذا أسباب النزول، ما في مانع إذا جاءه حديث صححه بعضهم فهو يبين أنه ضعيف. أما أن يتوجه للنقد وهو لم ينشر على العالم الإسلامي كتابا ذو موضوع، ذو موضوع مختار، فهذا في الحقيقة يجعل الناس يتساءلون لماذا هذا يتوجه إلى النقد ولا يوجه همته أن يجمع نوعا من الأحاديث ويقربها للناس، أولا تصحيحا وثانيا شرحا وبيانا إلى آخره. فأنا نصيحتي أقول هذا في الشام، في دمشق الشام لما كنت، وكان حولي طبعا بعض الطلبة الناشئين أمثالكم، وكذلك في الأردن، وكذلك في كل مكان، إخواننا الناشئين في هذا المجال، هذا العلم لأمر ما أعرض عنه جماهير العلماء، تجد المفسرين بالمئات إن لم نقل الألوف، تجد الفقهاء، تجد اللغويين، تجد الأدباء، عدد لا يحصيهم إلى الله، لكن عدوا لحفاظ الحديث النقاد في هذه القرون 14 قرنا يمكن لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين. لماذا؟ لسهولة هذا العلم، كما يظن اليوم الناشئة هل يهاجوا هوجة واحدة؟ لا، إنما هو لصعوبته جدا، وصعوبة تأتي من جوانب عديدة أهمها كثرة ضرورة كثرة المصادر. أنتم مثلا تلاحظون الحافظ السيوطي له كتب يعجب الإنسان كيف استطاع أن يجمع مادتها الغزيرة. خذوا مثلا كتابه الدر المنثور بالتفسير المأثور، ما الذي يسر له هذا الجمع مع أنه لا تحقيق فيه؟ وأنا أقول الآن، لو أن طالب علم قوي قام وحقق روايات هذا الكتاب لنفع الناس نفعا عظيما جدا، يعني لا يخفى على إنسان، لأنه كتاب جمع ما هب ودب من روايات، قسم كبير منها لا يصح، بل وفيه بعض الموضوعات. إلى الآن مضى منذ ألفه المؤلف إلى هذه الساعة لا أحد يتوجه إلى مثل هذا العمل. قام أيضا الشيخ المقبل جزاه الله خيرا، وما أدري إلى أين وصل، وصلنا نحن المجلد الأول من تفسير ابن كثير، فهل صدر شيء آخر؟ ما صدر شيء آخر.
ما عرفنا أنه حال بقية المشروع إلى أحد تلاميذي أو أكثر من تلميذ.
سمعت هذا؟
نعم راجع التحقيق الجزء الأول.
الجزء الأول. الشاهد مثل هذا العمل لو كمل كان فيه فوائد كثيرة وكثيرة جدا، وبخاصة أن بعض المعاصرين اليوم، وهذا من شؤم التأليف في العصر الحاضر، ممن لا يحسن هذا العلم. فأنتم تعلمون، وأنا ما عندي محاباة، أن أحد من اختصر هذا الكتاب هو من إخواننا السلفيين في حلب، أعني بالكتاب تفسير ابن كثير، وهو الشيخ محمد نسيب الرفاعي، ثم من بعده أو من قبله الله أعلم الشيخ الحلبي الآخر
محمد علي
الصابوني، نعم، ركب مركبا صعبا جدا، لا الأول ولا الثاني عندهما علم بالحديث إطلاقا، الأول والآخر وضع مقدمة، ونصوا في المقدمة أنهما اختصرا في مختصرهما على الأحاديث الصحيحة. لما يقرأ الإنسان هذه المقدمة يعتبر أنه فتح كفتح خيبر، لأنه مثل هذا الكتاب إذا خدم هذه الخدمة، والله إنها خدمة جبارة وعظيمة جدا. أما صاحبنا فأنا أعرفه أنه ليس في العير ولا في النفير، أما الحلبي الثاني فأنا أعرفه أنه فقيه حنفي أشعري متعصب، ولا أعرفه كان يحضر دروس أحد من أهل الحديث على قلتهم في تلك البلاد. ثم تجد في مختصرهما الأحاديث الضعيفة والمنكرة، بل وبعضها موضوعة وقد قدم لها أنها كلها صحيحة. لماذا؟ لأنهم ليسوا علماء في هذا المجال. قد يكون صاحبنا أقرب إلى أن يكون عالما بهذا العلم لأنه كان يحضر دروسي هناك لما كنت أذهب إلى حلب، لكن كانت تلك الدروس دروس نظرية، ولذلك ما تكفي دروس النظرية في علم الحديث والجرى والتعديل، لابد من تطبيق هذا العلم بصورة خاصة وكل العلوم بصورة عامة تطبيقا عمليا. وزاد صاحبنا على بلديه الآخر بغفى على إباله، فوضع فهرسا ووضع بجانب كل حديث صحيح 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 حسن مرسل إلى آخره. والواقع كما ذكرت لكم هذا اعتداء على العلم وتشبع بما لم يعطى، هذا لا يجوز في الإسلام. ما الذي دفع هذين؟ هناك عبارة تقول، ولو كانت هذه العبارة عليها ملامح الصوفية أو عبارات الصوفيين، لكنها حق، حب الظهور يقطع الظهور. حب الظهور الآن سمة مع الأسف وعلامة لكثير من الناس، ولذلك أرى أن إخواننا الذين هم معنا على الخط أن يكبحوا من جماح نفوسهم، وأن لا يستعجلوا في نشر مؤلفاتهم، وليؤلفوها وليضعوها عندهم، فسينكشف لهم ما انكشف لي أنا في كتاب هذا الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير. أضرب لكم مثلا كيف